بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، وأنه سبحانه وتعالى افتتح فاتحة سورة الفاتحة التي هي فاتحة القرآن، فاتحة الكتاب، افتتحها بالحمد، وبين سبب الحمد أنه يحمد لأنه هو الله. الحمد لله أي لأنه هو الله جل وعلا المتصف بجميع الكمالات، المنزه عن جميع النقائص والآفات، ولأنه رب العالمين. الحمد لله رب العالمين أي لأنه خالقهم ورازقهم ومربيهم، وأقام تربيته لهم على أساس الرحمن الرحيم، فرباهم برحمانيته ورحيميته، فهو سبحانه الرحمن. والرحمن إذا اقترن باسم الرحيم يكون معنى الرحمن أي الرحمن بالرحمة العامة، والرحيم أي المتصل بالرحمة الخاصة، فهو سبحانه الرحمن الذي استوى على العرش بصفة الرحمانية. الرحمن على العرش استوى فعم جميع العوالم برحمانيته، كما قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فكل شيء موجود فهو محفوف برحمانية الرحمن رب العالمين. وهذا وهو اسم الرحمن إذا أفرد يشمل اسم الرحيم وتدخل الرحمة الخاصة أيضا. ولهذا لما ذكر سبحانه وتعالى في فاتحة سورة الرحمن ذكر اسم الرحمن، وذكر في جملة ما ذكر من أنواع رحمته ذكر رحمات عامة وخاصة. فإذا أردت أن تعرف مظاهر وآثار اسم الرحمن عاما وخاصا بما فيه من اسم الرحيم فانظر في سورة الرحمن. لقد ذكر الله تعالى في سورة الرحمن أنواع نعمه وآلائه ورحماته لعباده، وهذه السورة سورة الرحمن من أعظم السور. ولقد جاء في الحديث الذي رواه البيهقي عن أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن. فهذه العروس قد ذكر الله تعالى فيها أصناف النعم والآلاء على العباد، أشهدهم ذلك إشهادا، فرحمانيته مشهودة آثارها مشهولة ومعقولة، ولهذا اسم الرحمن محيط في جميع الأكوان. قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. أنت تقرأ هذه السورة دائما، ولكن ينبغي أن تدري وتفهم شيئا من معانيها، وبحر القرآن لا نهاية له، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. قال: الرحمن علم القرآن. هذه السورة سورة الامتنان، الحنان المنان يمتن على عباده ويذكرهم بنعمه وآلائه ورحماته لهم، التي هي مظاهر اسم الرحمن المشهولة في الأكوان، والمشهولة في النفوس، والمشهولة في العقول، وفي جميع عوالم عرش الرحمن جل وعلا. إذن هي أمور مسلمة ويقين وقاطعة وساطعة. وأعظم النعم والآلاء وأول النعم وأعظمها إنما هو نعمة العلم بالقرآن. فقبل أن يذكر نعمة الوجود وخلق الإنسان ونعمة الشمس والقمر ونعمة البحرين، مرج البحرين يلتقيان، وما هنالك إنما ذكر أعظمها وأعلاها، وهو العلم. وأي علم أشرف العلوم؟ إنما شرف العلم على حسب ما يتعلق به من المعلوم. فأي علم أشرف؟ وشرف العلم على شرف موضوعه. فموضوع القرآن ومعلومه وبحثه من هو؟ الله، لأنه كلام الله. وهل هناك أشرف من الله؟ وهل هناك أجل وأعظم من الله؟ لا يا إنسان. لذلك أول نعمة وأعظم نعمة امتن الله بها في سورة الرحمن على العباد: الرحمن علم القرآن. أي لأن هذا أعظم النعم، ولولا أنه ينزل القرآن ويعلم القرآن ما عرفوا القرآن ولا فهموا ولا استطاعوا أن يقرؤوه، لأن أسلوب قراءة القرآن غير أسلوب تلاوة كلام الناس. الرحمن علم القرآن لمن؟ قال: علمه لأشرف إنسان وأعظم إنسان، وأنزله عليه وعلمه تلاوته وقراءته في حين أنه لم يقرأ ولم يكتب، ثم أمره أن يعلم الناس. ولهذا قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. أي إنسان؟ الإنسان المقرون في القرآن من هو؟ فكر يا إنسان، فكر، من هو الإنسان المقرون بالقرآن؟ أنت؟ القرآن ما نزل عليك. آدم؟ القرآن ما نزل عليه. من هو؟ قال: ما بعد. قل له: لا لازم تعرف. قال: آدم. قل له: لا، آدم جاي ذكره بعد. آدم سوف يأتي في الآية في السورة. يقول الله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هذا آدم عليه السلام. أما هاهنا الإنسان من هو؟ قال: كل إنسان. قل له: لا، لأن الإنسان الأول الجسماني ذكره بعد، وهو أبو الناس آدم. فيذكر أولاده قبل أن يذكره ولا ما ممكن؟ القرآن محكم يا إنسان، وحكمت آياته، ما هي هيك وطلع من زيل وخربط له يا إنسان. إذا من هو هذا الإنسان؟ هذا سيدنا محمد، هذا هو الأب الروحاني. أما آدم هو الأب الجسماني. الرحمن علم القرآن لأفضل إنسان، وهو خلق الإنسان، أي أشرف إنسان، على جميع الأنام علمه البيان عن القرآن، وهذا هو قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن علينا جمعه، أي علينا أن نجمع لك القرآن في صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نقرئك إياه. أنت لست قارئا ولست كاتبا ولا متعلما، لكن نحن نقرئك إياه. علينا جمعه، أي حفظه وجمعه في صدرك، وقرآن علينا أن نقرئك إياه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن نبين لك معاني هذا القرآن، ثم بعد ذلك لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا من هو صاحب البيان الأول عن القرآن؟ سيد الأنام وأشرف الأكوان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، أي عن القرآن. هذا سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا دليل على أن العلم بالقرآن هو أفضل العلوم، لأن موضوعه كما قلنا هو الله وصفاته أسماء كمالاته، وشرف العلم على شرف موضوعه. فمن رزقه الله العلم بالقرآن ولو بسورة من القرآن ولو آية من القرآن نال الشرف الأكبر عند الله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فضل كلام الله على سائر الكلام أي من الناس، قال كفضل الله على خلقه، ما في مناسبة يا إنسان. فهذا القرآن، هذا العلم به، هذا موهبة ونعمة كبرى من الله. فأول نعمة امتن الله بها على العباد أن علمهم القرآن. الرحمن علم القرآن، فهو مظهر هذا التعليم من أكبر مظاهر اسم الرحمن، بما فيه من اسم الرحيم. كما قلنا إذا أفرد اسم الرحمن يدخل اسم الرحيم بالرحمة الخاصة. يعني الرحمن علم القرآن، أي فليحرص من علمه الله القرآن على هذا الشرف، وليشكر الله على هذا النعم. ولهذا سوف يقول بعد سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي نعمة بتكذبوا فيها يا معشر الإنس والجان من نعم الله؟ ألم ينزل القرآن ويعلمكم، يعلم رسوله فيعلمكم؟ أليس هذا نعمة كبرى؟ ألا يجب عليكم أن تشكروا الله عليها؟ يجب ولا شك. خلق الإنسان علمه البيان، إذن ذكر نعمة ما يتعلق فيك وفي سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. ثم امتن بالنعم الآفاقية المحيطة فيك، وهو أنت من عالم الشمس، الشمس والقمر بحسبان. حياة نظام العالم الحيوي إنما هو على الشمس. الشمس والقمر بحسبان، حسبان كما يقال هذا مصدر لكن فيه قوة وتأكيد. حسبت حسابا وحسبانا، حسبان أبلغ من حساب. يعني ما قال الشمس والقمر بحساب بل بحسبان، أي بحساب دقيق 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 جدا. لا يمكن الإنسان أن يقف على حقيقته. معنى بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، أي هما يجريان شرقا وغربا بحسبان، بحساب دقيق. فتطلع الشمس في اللحظة الفلانية، بيقول لك في كذا ساعة والدقيقة الثانية بتطلع الشمس، تغرب الشمس في كذا، هل يتخلف الأمر؟ وإذا بك تمام. قال يعني جمعتين لكن بعد تخربت، قل له لا، دائما على مواقيت السنوية، وكل يوم لها مشرق وكل يوم لها مغرب، وما يمكن أن يقع خربطة في الأمور. إذن كيف هذا؟ كل يوم لها مشرق كل يوم لها مغرب، وهكذا الأمر كل سنة يكون هكذا الأمر. إذن هالحساب الدقيق بدون اختلاط ولا اختبار، هذا حساب من؟ بدقة من؟ بتقدير من؟ بتحريك من؟ قال هذا بقدرة الله جل وعلا. فأشهدنا بأعيننا رحمته لنا في نظام الفلك، الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان شرقا وغربا بحسبان، بحساب دقيق، بحسبان حتى يقطع المنازل والبروج، ويترتب على قطع المنازل والبروج الفصول الأربعة، وإذا بك يأتي فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الصيف، بحسبان، بحساب دقيق لا يتخلف ولا يضطرب. إذن هناك حساب دقيق، هناك حساب دقيق أجرى الله الشمس عليه وقدر لها المقادير فمشت عليه، فهو المسير لها بحسابه جل وعلا، بمقادير قدرها لها جل وعلا لا تتخلف، لأنه هو علمه في الحساب علم لا ينتهي جل وعلا، وعلمه بحقائق الأمور ما له نهاية. قال الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان بحساب إلى أجل مسمى، أيضا لهم أمد معين إلى يوم معين، فإذا جاءك جاء ذاك اليوم وقفت الشمس ووقف القمر، كل يجي إلى أجل مسمى يوم القيامة. الشمس والقمر بحسبان، أليس ترى الشمس؟ أليس ترى أنها في دورتها منتظمة، وفي شروقها وغروبها منتظمة، ونشوء الفصول الأربعة لها منتظمة؟ إذن أشهدك الله الرحمنية بعينيك، فلما يقول لك الرحمن إذن شهدك الأكوان وعرفك ذلك في الآفاق العلوية والسفلية، ما لك أن تنكر. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، ذكر ما يتعلق بعالم الأرض، وهو النجم والمراد به النجم ما نجم على الأرض من النباتات الممتدة، والشجر ما قام على ساق. قال هذه أيضا لها حساب ومقادير وأوزان معينة وأوقات متناسبة بكميات متناسبة وإمدادات معينة، وكلها يجريها الله بمقادير معينة، وكلها منقادة لأمر الله، يسجدان لله، وكلها منقادة لأمر الله، فما نبتت النبتة من شأنها ولا من ذاتها بإنبات من الله، برعاية، بحساب، بوزن، بمقادير من رب العالمين. وما أيضا ارتفعت الشجرة بنسبتها وذاتها، وإنما بتقادير وأوزان وحساب من رب العالمين أجراها، فانقادت لأمره، وما لا يخرج عن أمرك. الشمس والقمر يسجدان في امتدادها وطولها وإنباتها وإثمارها، فما في شيء يتحرك من ذاته، ولا في شيء ينمو من ذاته، ولا في شيء يربو من ذاته، وإنما المحرك والمسكن هو الله جل وعلا، والكل منقاد لأمره. قال النجم والشجر يسجدان، والسماء هذا العلو وما فيه من عوالم، رفعها أي ترونها مرفوعة عالية، كان قال ما نعرف أبعاد، قال يعني فوق النجوم، قال له فوق الكواكب، كل هالكواكب اللي تراها دون السماء، والسماء فوق ذلك كله، السماء رفعها أي جعلها مرفوعة، ووضع الميزان. سيأتي يقول الأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام مقابل السماء رفعها، السماء جعل مرفوعة والأرض موضوعة، لكن بعد ما قال والسماء رفع قال ووضع الميزان، هذا الوضع ما هو خفض، لا، وضع نصب، أي ونصب الميزان جل وعلا، أي وضع الميزان ونصبه في الملأ الأعلى فوق السماوات لأجل أن تجري الأمور بحكمة الله على دقة وعدل. هذا أي ميزان وضع الميزان؟ ميزان السكر؟ ميزان البصل؟ قال يقول له لا، هذا شيء مقرون بالعالم العلوي، السماء رفعها ووضع الميزان أي عنده جل وعلا. إيش أنت عم تحكي؟ وينك أنت؟ ما بتفهم غير؟ قال لا، ميزان الذهب، لأنه عنده ذهبات كثير دائما بزينهم، ما بيعرف غير ميزان الذهب. هذاك الرجال بيع سكر، قال لا بيع السكر. هذاك بيع في، قال بيع ميزان في، قال له لا 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 لا، ارفعها الأوهام كلها، هذا معاني علوية. ووضع أي ونصب الله الميزان، ميزان العدل والحكمة، ميزان العدل والحكمة والتدبير الإلهي على وجه الحكمة والدقة، فلا يمكن أن يجري في الكون أمر إلا بحكمة من الله. هذا ميزان العدل والحكمة الإلهية. هذا من الذي يتصرف به؟ قال هو الله، كما جاء في الحديث بيده الميزان. وهذا الميزان ما يمكن أن يجري في العالم، لا يخلق مخلوق ولا تنبت نبتة ولا ترتفع شجرة ولا يولد مولود ولا يتحرك نجم ولا كذا يجري يسير القمر ولا يجري بحر ولا نهر ولا متحرك ولا ساكن ولا تهب رياح إلا بميزان من الله، بالموازين، بالمقادير، بالنسب المعينة الذي تقتضيها حكمته جل وعلا. هذا الميزان هو الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول هاي أوهام، لا تقول هاي آراء نبديها حول القرآن، لا، خذ القرآن عن صاحب البيان كما قلت لك. من هو صاحب البيان عن القرآن؟ سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ ومن هذا القول نعرف ما هو هذا الميزان. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأه، في رواية يد الله ملأه، لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها النفقات العطايا، مهما أعطى ومهما أنفق على العباد ما تنقص. سحاء الليل والنهار، أي يسح بالخير على العباد والرحمات والأرزاق والمعايش الليل والنهار. قال سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كم أنفق؟ كم صرف على العباد؟ كم أرزقهم وأعطاهم وأمدهم وما هنالك من أهل السماوات والأرض والعرش الفرش؟ قال لا شيء، ما بنعرفه. قال مع ذلك فإنه لم يغض ما في يده، ما نقص، ما عنده شيء. قال وبيده الميزان يخفض ويرفع، أي يتصرف في خلقه بالعدل، يخفض الخفض القص ويرفع الرفع القص، فيخفض بالحياة بالموت ويرفع بالحياة، ويخفض هذا ويرفع هذا من حيث الرزق، ويخفض هذا ويرفع هذا من حيث الجاه، ويخفض هذا ويرفع هذا من حيث الصحة، ويخفض هذا ويرفع هذا من حيثيات ومتعديات إلى آخره. فمن المتصرف؟ قال هو الله. وهل تصرفه خفضا ورفعا، إعزازا وإذلالا، إغناء وإفقارا، إحياء وإماتة وما شاكل، هل هذا يعني فيه ظلم؟ قال لا، كل هذا يجري على ميزان العدل، كل هذا بيده الميزان، فيزن الأمور بموجب حكمته وعدله ويتصرف في خلقه كما يريد جل وعلا. وهكذا ميزان بالميزان، وما من رزق وما من نبات وما إلا بالموازين المعينة على حسب الحكمة الإلهية. وهذا قوله سبحانه وتعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي قال: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معاشر. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، النباتات بالميزان موزونة بأين ميزان؟ ميزان حكمته، ميزان عدله، ميزان تدبيره وتصرفه. نبتة نبتت في الأرض ولو كان مثقال صنطي، قال هي بميزان إلهي رباني جل وعلا. من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. أي جعلنا لكم معايشة تعيشوا أنتم، ورزقنا من لستم له برازقين من أولادكم، وما هكذا خدمكم ودوامكم أيضا استقلال للأرزاق. رزقناكم ورزقنا هو من تعولون به، مو أنت رزقت عيالك، الله رزقك ورزقك العيال، نحن نرزقكم وإياهم. وجعلنا لكم معايشة ولمثل مرازقين. وإن من شيء، أي ما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن الأمور بالمقادير، بالموازين الإلهية والحكمة الإلهية. يا إنسان كل الأمور هكذا. إذن لما قال ووضع الميزان، إذن الميزان وضعه جل وعلا، هذا الميزان الذي وضعه، وضعه لميزان عوالم الدنيا، أمور الدنيا. هذا وضعه قبل أن يخلق السماوات والأرض، لأن هذا قال والسماء فوضع الميزان، ليس هذا الترتيب في الوجود، هو ما تقتضي الجمع كما قلنا، وإنما يذكر سبحانه وتعالى حسب المناسبات في الأمور. فوضع الميزان ثم خلق عالم الدنيا السماوات والأراضي، لكن الميزان منصوب وموضوع قبل، حتى يعرفك أنه الحكيم العليم وأن كل شيء بمقادير. انظر في جسمك، في تركيبك الجسماني، ترى دقة من المقادير، مقاييس ومقادير معينة، الحناجر ومسافاته ومساحاته، كل واحد له مساحة في حنجرته. لما اختلفت أصوات البشر؟ الاختلاف مساحات، وهكذا وتركيب الحناجر يا إنسان. فكل واحد حنجرته ما تشبه الثاني، ولو أشبهتها مثل الماكينات تعطي صوت واحد للكل يا إنسان، لكن كل واحد له تركيب خاص. انظر في الصور، كل واحد له صورة خصوصية. الميزان، كل واحد له ميزان خاص. هذا لأنه كل شيء بموازين ومقادير، هو يعلمها وهو عالم بدقتها، أنت ما تحيط بها علما يا إنسان، أنت ما تحيط بها علم. ولهذا قال ووضع الميزان. أما موازين الأعمال الآخرة وهو الثواب والعقاب والجزاء، تلك موازين أخرى يا إنسان يضعها الله يوم القيامة. قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هنا قال ووضع الميزان كما يقال في الفعل الماضي. أما موازين الآخرة قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، تلك موازين الحساب. أما وضع الميزان هي موازين لمقادير المخلوقات وتدابير أمورهم وتدبير وجودهم وأرزاقهم وحياتهم ونباتهم ومعايشهم وبحارهم وأنهارهم وجبالهم ونجوم والكواكب إلى آخره. فهذا الميزان غير تلك الموازين يا إنسان، هذا وضعه قبل السماوات والأرض. أما تلك قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي تلك الموازين للمحاسبة والجزاء، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو أنك عملت مثقال حبة من خردل خير يحضرها الله للحساب والميزان، حطها في الميزان في الآخرة. ولو أنك عملت مثقال ذرة مثقال حبة من شر كذلك، هذا من حيث الجزاء، لأنه ما صدرت في الوجود إلا بعد ميزان دقيق. أيضا لما أوجد هذه الذرة وهذه المقادير موزونة، أوجدها موزونة بالميزان الذي قال ووضع الميزان، وكل شيء عنده موزون، فوجودا موزونة ومقدرة ومعلومة، فلما بده يحاسبك عليها أيضا بحضرها للحساب يا إنسان، فوزنها أولا وسيزنها للحساب آخرا جل وعلا. ويسألك عنها، فيسأل كل إنسان عن عمله، عن قوله، عن معاملته، عما هنالك كله، ولو كان أشياء دقيقة. ولهذا جاء في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني مملوكين، أي عبيد، يعصونني ويخونونني فأضربهم، أي أنا أضربهم، أي يضربهم يعذبهم بنتقم منهم، فكيف أنا منهم، أي كيف ضربي وانتقامي منهم؟ قال إذا كان، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يوضع ويحسب ما خانوك وكذبوك وعصوك وعقابك إياهم، أي بالحساب بالميزان، فإن كان عقابك إياهم قدر ذنوبهم، أي مقابل تماما، كان لا كفى فلا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان لك فضلا، أي لك زيادة في قص، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم، أي أساو إساءة خفيفة أنت عاقبت عقاب شديد. قال وإن كان عقابك فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، بل يقتص منك في الآخرة ويأخذ حقهم. قال فجعل الرجل يبكي، قال لم تبكي؟ ألم تسمع قول الله تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ ما تقرأ الآن؟ ولو كان مثقال حبة بده الله سبحانه وتعالى حاسبك عليها. قال يا رسول الله لا أجد لي شيئا خيرا من أن أفارقهم، أي الأحسن أتركهم، أشهدك أنهم كلهم أحرار لوجه الله، راح حررهم وأعتقهم حتى يخلص من المسؤولية والمحاسبة عند الله يا إنسان. هذه موازين في الآخرة، أما موازين العالم الآن الدنياوي السماوي والأرضي والحركات والسكنات العلوية السفلية، ووضع الميزان تلك موزونة قبل أن هكذا تنزل في العوالم، قبل أن تنزل في العوالم بعدما أوجدها وزنها، وهكذا ميزان العدل والحكمة الإلهية جل وعلا. هكذا في سورة الرحمن يذكر أنواع جل وعلا من النعم، أنواع من النعم وأصناف من النعم، وهذا هو من جملتها أنه جاء أن الله تعالى سوف يقرأ سورة الرحمن على أهل الجنة في الجنة، يقرأها عليهم. قال وكأنهم حين يسمعونها من الله تعالى كأنهم ما سمعوها من قبل، لما؟ حتى يقررهم، فيقول لهم ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي شاهدتم ولا لا؟ هذه جهنم التي كذب بها المجرمون، أي يريهم جهنم ويريهم الجنة، هن في الجنة برويهم جهنم حتى يشكروا الله على أنه أنعم عليه فخلصهم من النار، برويهم جهنم وهن في الجنة. لما؟ قال لأنه بضدها تتميز الأشياء، ولولا الليل ما عرف فضل النهار، ولما يرويك جهنم تعرف فضل الجنة يا إنسان. ولذلك في الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، لما بيولوا عنه أصحابه بيسمع إنه راحوا، قال فيأتيانه ملكان، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، قال: فأما المؤمن، أي ما تقول في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. هذا سؤال في سؤال ثاني، يسأل سؤال ثاني له جواب ثاني، كما جاء في حديث آخر تقدم معنا. الحاصل قال: فيقال له، هذا الشاهد، انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فيراهما جميعا، رواك مكانك في الجنة حتى تتنعم، لكن ليش رويك مكان في النار؟ قال: حتى تشكر الله إنه لولا أنت تؤمن بالله لكان هذا موضعك في جهنم. هذا معناها. قال: فيراهما جميعا، فيشكر الله يعني. إذن ترى ذلك في القبر وفي الحشر، وحين تدخل الجنة بكشف لك عن جهنم، بتشوف شو عم يصير في أهل جهنم، نسأل الله العافية، حتى تزداد شكر وتعرف نعمة الله عليك. فيقرأ جل وعلا سورة الرحمن على أهل الجنة، يذكرهم بالنعم ويقررهم بها، ويقول لهم: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي هل منكم من يكذب بالنعمة وقد شاهدها ورآها يعني؟ لا، ما بكن تكذب. قال: الرحمن الرحيم. إذن الرحمن ذا أفرين يشمل الرحمة الخاصة أيضا، أما إذا اقترن بالرحيم فالرحمن برحمة العامة، والرحيم رحمة الخاصة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إذن جمع بينهما. فالرحيم الذي يرحم عباده بالرحمة الخاصة. ما هي الرحمة الخاصة؟ الرحمة الخاصة لها آثار ومظاهر كبيرة، من جملتها ومن أعظمها وأعلاها: أعطاك الإيمان يا إنسان، هذا رحمة خاصة. يختص برحمته من يشاء، هي رحمة خاصة. الإيمان، قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي لولا أن الله يتفضل ويرحمكم بالإيمان لبقيتم كفار، ولولا يرحمك يا طالب الطاعة وفق العمل الصالح لبقيت في الفسق. فاشكر الله على هالنعمة يا إنسان. ولولا فضل الله عليكم ورحمة ما زكى ما طهر منكم أحد، لا من كفر ولا من فسق، ولكن الله يزكي من يشاء. يقول إيش نسوي؟ يقول له كمل الآية: والله سميع عليم، أي سلوه أن يزكيكم فيزكيكم، وأن يهديكم فيهديكم، ولذلك والله سميع عليم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هكذا علمنا الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطلب من الله يزكي، طهر نفسك طهر، واطلب منه الهداية فاستهدوني أهلكم، واطلب منه الإعانة فيعينك، واطلب واطلب. أما أنت تشتغل بنفسك، لا. إذن الإيمان من الرحمة الخاصة، يختص برحمة من يشاء. القرب والصلاح والولاية برحمة من الله خاصة يختص، لكن تعرض إليها أنت كما قلنا وسلوك طريقة بيعطيك، ما بحرمك. ولهذا قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وعلمنا الدعاء أن ننال مقام الصلحاء ونال مقام القرب والأولياء. الله علمك في القرآن، فخذ في تعاليم الحق. قال: ربنا لا تزغ قلوبنا، أي قولوا ربنا، هذا ما بالتعليم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إيش معنى هذا؟ هنا أمران عظيمان، طلبهم من الله، علمك دعاء حتى تسأله، وإذا سألته بيعطيك، ما هو بخيل، كريم جل وعلا، لكن إن تسأل سله عن قلب حاضر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، طلب منه الثبات على الإيمان، أعطاك الإيمان نعمة، لكن طلب منه يثبتك على الإيمان، تموت على الإيمان. وإذا لم تطلب منه الثبات وتركك لنفسك قد يذهب الإيمان، نسأل الله العافية. قال لا أنا إيماني مثل الجبل. قل له ولو جبل يا مجبان دكت راحي. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة؟ قال أنا كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول أي بين أصحابه جهرا حتى يعلمهم، وهن يتعلموا يعلمون نحن، يصل الحديث إلينا نحن. كان يكثر أن يقول يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا ما هو دعاء لنفسه، هو معصوم صلى الله عليه وسلم، معصوم بعصمة الله، هذا تعليم لنا. قال أنس قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا آمنا بك وبما جئت به، أي إيمان جازم قاطع مثل النهار ما في شك يعني، فهل تخاف علينا؟ أي تخاف يعني تغير؟ قال فقال صلى الله عليه وسلم نعم أي أخاف، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أي لذلك لا تعتمدوا على نفوسكم، سل التثبيت من الله، لا تغتر بنفسك، سل التثبيت من الله، فإذا طلبت منه التثبيت ثبتك الله. أما إذا اعتمدت على نفسك وكلك لنفسك يا إنسان، لا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تثبيت كمان زيادة في القرب والصلاح والعمل التقوى، وهب لنا من لدنك رحمة، أي رحمة خاصة تقربنا بها إليك. ما هي هذه الرحمة؟ قال المصرات. قل له لا خلينا من المصرات على جنب، دائما عيط حالك المصرات. قال العمارة. قل له لا خليها على جنب، خليها على جنب، هي هلا ما لها مناسبة بين الإيمان والمصرات والبنيان، كل شيء واحد، لا نحب أحسن الإيمان والآية في الإيمان. قال إيش هي؟ قل له بنرجع لصاحب البيان صلى الله عليه وسلم، ما قلنا كلام الله له بيان من صاحب البيان، علم خلق الإنسان علمه البيان صلى الله عليه وسلم. إيش قال في هذا صلى الله عليه وسلم؟ كان يدعو والصحابة تسمع، ولذلك نقل إلينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم يدعو في التهجد بعد ما يصلي تهجد، يقول اللهم إني أسألك رحمة من عندك، أي هي رحمة لدني، هبل من لدنك، من عندك، من لدنك واحد، اللهم أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وترد بها غائبي وتزكي بها شاهدي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء مكروه في الدنيا وفي الآخرة. اللهم نسألك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا وفي الآخرة، أي أكون من المكرمين عندك ممن أكرمتهم في الدنيا وفي الآخرة، هذا وهب لنا من لدنك رحمة. قال خير أنا ما بحفظ الحديث. قل له حيل المعنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تقول وهب لنا من لدنك رحمة قل له في نفسك يا ربي مثل ما دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أمامك لا تترك الأدوية، وهكذا ويعطيك الله. وهكذا هذا وهو هب لنا من لدنك رحمة، أي قربا وصلاحا وإكراما وهديا فوق هدي، هذا مرتب الولاية يعني. من جملة الرحمة الخاصة النبوة، اختصاص من الله، يختص برحمته من يشاء، أي غير رحمتي وسعت كل شيء، لا هذه وحدة، يختص أي خاصة من جملة النبوة. قال سبحانه وتعالى قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ لما نزلت النبوة والرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون غافل عن ذكره الغافلون، صلاة تليق بمقامه. قالوا لما نزلت النبوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن، قال كفار قريش المعارضون المعاندون: كيف تنزل النبوة على محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب اليتيم؟ إذا كان ولا بد تنزل النبوة والقرآن، ينزل على واحد يكون غني كبير، تاجر كبير، يا تجار مكة يا تجار الطائف. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، أي مكة والطائف، تاجر يكون غني كبير زنجيل يعني. أي هذا، أما تنزل على يتيم والقرآن على يتيم؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هن من يقسموا رحمة الله وهي النبوة الخاصة، الرحمة الخاصة، هن من يتولوا تقسيمه؟ هن من يتولوا تدبيره؟ لا، في شيء أقل من ذلك وما له قيمة عند الله، وهو الدنيا وما فيها. الدنيا اللي هي دنية وما له قيمة عنده جل وعلا، هن ما لهم تدخل في تقسيمه. نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا، ورفعنا بعض فوق بعض الدرجات، أي الحياة الدنيا الفانية اللي هي إلا الزوال، ما لم تدخل في تقسيمها ولا لم حصة في اشتراك معها في التدابير. بده يروحوا بقى هن إيش يتولوا تقسيم الرحمة، ولا تليق بمقامه. قالوا لما نزلت النبوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن، قال كفار قريش المعارضون المعاندون: كيف تنزل النبوة على محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب اليتيم؟ إذا كان ولا بد تنزل النبوة والقرآن، ينزل على واحد يكون غني كبير، تاجر كبير، يا تجار مكة يا تجار الطائف. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، أي مكة والطائف، تاجر يكون غني كبير زنجيل يعني. أي هذا، أما تنزل على يتيم والقرآن على يتيم؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هن من يقسموا رحمة الله وهي النبوة الخاصة، الرحمة الخاصة، هن من يتولوا تقسيمه؟ هن من يتولوا تدبيره؟ لا، في شيء أقل من ذلك وما له قيمة عند الله، وهو الدنيا وما فيها. الدنيا اللي هي دنية وما له قيمة عنده جل وعلا، هن ما لهم تدخل في تقسيمه. نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا، ورفعنا بعض فوق بعض الدرجات، أي الحياة الدنيا الفانية اللي هي إلا الزوال، ما لم تدخل في تقسيمه ولا لم حصة في اشتراك معها في التدابير. بده يروحوا بقى هن إيش يتولوا تقسيم الرحمة العالية الكبيرة، النبوة والرسالة، قبل كل ما لهم حصة فيما هو أدنى من ذلك. فإيش راحوا يعني بده يقسم بقى النبوة لازم تنزل على فلان وما تنزل على فلان؟ ثم ما أدراكم بالقابلية والاستعداد؟ الله تعالى أنزل النبوة والرسالة والقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنزلها عليه عن علم وعن حكمة، موازين الحكمة الإلهية، وهكذا والعلم الإلهي اقتضت أنه هذا يكون نبي. فما هي المسألة طفرة؟ لا، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي الله أعلم بالمكان الذي تليق به النبوة والرسالة، تحط الرسالة فيه والنبوة. قال ولكن رسول الله، أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله وخاتم النبيين. لكن هل نالها بالطفرة أو اتفاقا أو صدفة أو هكذا؟ قال لا، وكان الله بكل شيء عليما. الله عليم في آزال الآزال، من قبل الأزل، من قبل الأبد، في العلم اللي ما له أول وما له آخر، الله أعلم يعلم أنه لا يليق أن يكون خاتم النبيين وإمامه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبوة رسالة عن علم سابق إلهي، مو علمك إيش اللي هو صلى 20 سنة 30 سنة ومحدود ومخلوق، علمه اللي ما بتناها، فعن علم أزلي أبدي نعم، وعن حكمة إلهية أنه لا يليق بختم النبوة إلا هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الله بكل شيء عليما. وإذا النبوة من رحمة الله يرحم بها العباد، وهكذا من رحمة الله الخاصة، من رحمة الله الخاصة أنه سبحانه يغفر لك ويرحمك يوم القيامة يا مؤمن، فيتلافاك برحمته فيغفر ويدخلك الجنة التي هي رحمة الله، وفيها أنواع الرحمات. قال: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذن الجنة رحمة. إيه الرحمة؟ خاصة، هي ما يعامل الكل، خاصة، يختص برحمة من يشاء. قال: ففي الجنة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أي الجنة. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام، قال في الجنة، يقول للجنة: أنت رحمتي، أي خاصة، أرحم بك من أشاء من عبادي. ويقول للنار: أنت عذابي، وعذب بك من أشاء من عبادي. إذن الجنة رحمة الله، يدخلونها برحمة الله وفيها رحمة الله. وأما الذين بيضت وجوههم، اللهم بيض وجوهنا، هم آمنوا بالله بيضت قلوبه. قال: فمن شرح الله صدره فهو على نور ربه، أشرق القلب بالنور فاض على الوجه، أشرق على الجوارح فصاروا كلهم أنوار، فمشوا على الصراط بنورهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، صاروا يمشون على الصراط بنورهم، بنور الإيمان. المشرق على وجهه يمينه وشماله، أمامه خلفه لبعيد. ولذلك لما يمر المؤمن على الصراط معه نور، نور الإيمان، تقول جهنم لما يمر عليها المؤمن حتى يصل للجنة، تقول جهنم: جز يا مؤمن، أي يمشي بسرعة، فإن نورك يطفئ ناري، أي نور إيمانك بطفي ناري. فيمشون على الصراط على نور، ويدخلون الجنة على نور، كلهم أنوار، كلهم أنوار تتلألأ. هذا نور الإيمان، هذا نور الإيمان. هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. إيش النور؟ نور الإيمان. ثم الذينهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، دخلوا الجنة. وإذا الأنوار تلألأت، أنوار تلألأت وأضاءت لهم، حتى صار الواحد منهم وجهه وثيابه وكل ما فيه أنوار تتلألأ. إيش قال عليه الصلاة والسلام في نور أهل الجنة وهم في الجنة بعد ما دخلوها؟ قال: ولو أن رجلا من أهل الجنة، أي من المؤمنين في الجنة، اطلع إلى أهل الدنيا بدا سواره، لو أن رجل أهل الجنة بدا سواره، أي ظهر سواره بلبسه، بدا سواره لأهل الدنيا، قال: لطمس نور الشمس. سوارك يا إنسان في الجنة بيعطي نور أقوى من نور الشمس. قال: كما تطمس الشمس نور النجوم. وهكذا أيضا لو أن رجل من أهل الجنة طلع أشرف على أهل الدنيا، قال: لأضاءت ما بين السماء والأرض. هيك واحد من أهل الجنة يشرق على أهل الدنيا، قال: بالضوء ما بين السماء والأرض. قال: فقط الرجال؟ قل له: كمان في النساء، نساء المؤمنات كمان، وهذا في أحاديث، جاء في الحديث في الترمذي وحسنه وغيره، قال ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الدنيا لملأت الدنيا ريحا طيبة ولأضاءت ما بين السماء والأرض ولطمس نورها نور الشمس والقمر. طبعا كما اللي بيطمس نور الشمس بيطمس نور القمر. فالمؤمن والمؤمنة في الجنة لهم أنوار الشمس والقمر لا تقف أمامهم يا إنسان. قال يا أخي هي، قل له نعم والأمر أعظم كما وصف صلى الله عليه وسلم، مثل ما وصف والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يخبر عن علم عن نبوة. قال نبأني العليم الخبير، يحكي لك الأمور عن حقيقة. فهم دخلوا الجنة وأضاءوا أنوارا وتلألؤوا ودائما يزدادون في النور، أي دائما يترقون بالنور والنور والنور حتى يعطيهم الله قوة نور في الأبصار بحيث يثبتون ويتمكنون بنور أبصارهم أن ينظروا إلى أنواره جل وعلا. قال عكرمة قال لو أن رجلا أعطاه الله تعالى قوة أبصار الخلائق، إنس والجن والحيوان والطيور، أعطاها قوة الأبصار والنور البصري لإنسان واحد، ثم كشف له حجابا واحدا من 70 حجاب من الشمس لما استطاع أن ينظر إلى الشمس. حجب الله الشمس بحجب، لكن لا تقول الحجب هي خيمة هي نايلو هي حديد، لا، حجب حجب غير هالشيء هذا ما بتعرفه. فلو كذب حجاب واحد وانت عندك قوة الأبصار كلها ما بتستطيع النظر. قال ونور الشمس جزء واحد من 70 جزءا من نور الكرسي، أي من نور عالم الكرسي. ونور الكرسي جزء واحد من 70 جزءا من نور عرش الله، ونور العرش جزء من 70 جزءا من نور الحجاب، من نور الحجاب. قال حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه. قال فانظر أيها المؤمن ما أعظم نور بصرك حين تدخل الجنة، ما أعظم نور بصرك حتى مكنك الله أن تنظر إلى أنواره جل وعلا. روح بقى فكر، أطفال عندك نور قوة بصر، قوة نور بصر حتى استطعت أن ترى جمال الله. نعم، هذا بنور من الله، هذا بنور منه. لما دخل أهل الجنة الجنة كما جاء في الحديث، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى يا أهل الجنة يقولون لبيك وسعديك والخير في يديك. يقول الله تعالى أتريدون شيئا أزيدكم، تريد زيادة عما أعطيتكم؟ فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، أي صرنا أعمار وأنوار وشموس وفوق الشموس، ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجينا من النار، ألم تدخلنا الجنة، أي عطيتنا 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 حتى رضينا. قال فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، أي هذا فضل منه. قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم قرأ قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش الزيادة؟ زيادة فضل منه رؤية الله، ولما يتجلى عليهم يتجلى بالأنوار، أعطاهم أنوار وأنوار وأنوار وتجلى عليهم بالأنوار أيضا وأشرق عليهم بالأنوار وراحوا يتلألؤوا بالأنوار حيثما كانوا وحيثما حطوا وحيثما كانوا. ولهذا جاء في الحديث رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أهل الجنة في نعيمهم. رؤية الحق جل وعلا في رؤية أسبوعية كل يوم جمعة، وفي رؤية أثناء الأسبوع للمقربين، وفي رؤية كل يوم صبح ومساء للخواص غلوة وعشية، وفي رؤية تتوارد عليهم في منازلهم هن. إما يذهبوا إلى عالم الكسيب هذا عام، أو أحيانا في منازلهم يتراءى لهم جل وعلا. ومن جملة هذا: بين أهل الجنة في نعيمهم أي ديارهم يتنعمون في القصور العالية، إذ أشرق عليهم نور من فوقهم فرفعوا رؤوسهم. أشرف عليهم نور من سطع عليهم نور من فوقهم. قال: فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، أي وتجلى بالأنوار جل وعلا، فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: فيحييهم ويحيونه، وتبقى أنواره وبركاته في ديارهم. ثم قرأ قول الله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. أي هذا معنى سلام قولا، أي سلام متواصل دائما قولا من رب رحيم يتوجه على أهل الجنة. الله بنفسه يسلم على أهل الجنة، هو جل وعلا. سلام قولا من رب رحيم، ما قال سلام من رب رحيم. لو قال سلام من رب رحيم لقلنا بواسطة الملائكة بعث له السلام، ملك من الملائكة قال له بلغ السلام. لا، سلام قولا من رب رحيم، أي الله بذاته يقول، هو بذاته مباشرة بلا واسطة: السلام عليكم يا أهل الجنة. إذن يا إنسان، رزقك الله الإيمان، خصك برحمة، اعرف فضل الله عليك وكرامتك عند الله، فأنت في رحمات خاصة من الإيمان في أعطاء في الدنيا، تتقلب في العمل الصالح، وإذا صرت في الآخرة نالك حظ الرحمة الخاصة، ثم تدخل الجنة هم فيها خالدون، والرحمات توارد عليك، فاشكر الله على هالنعم يزدك منها. ونسأل الله التوفيق. وسأتي تمام الكلام على قول الرحمن الرحيم:
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما وبطاعتك وسنة عرشك ومثالك.